صباح الولا ويا سالم محمد.
صباح الولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، وحياكم الله مستمعين للقانا الصباحي اليومي المتجدد وبرنامجكم المنوع صباح الأولى، واللي يكم عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى مستمعين إماراتية تراثية وطنية، وإذاعة الأولى منكم وفيكم. صباحكم الله بالخيرات مستمعين، وصباحكم دائما خير وبركة وراحة بال، والله وليكم الصحة والعافية ويحفظكم جميع إن شاء الله. هلا هلا بعماركم، دائما نقول حصنوا عماركم بالأدعية والأذكار الصباحية، والله يحفظكم جميع إن شاء الله تعالى. في هذا اليوم يوم الخميس مستمعين، يوم الحقيقة خفيف وجريب من القلب مثل باجي يا الله، الله يكتب إن شاء الله تعالى الخيرات للجميع. واللي اليوم آخر يوم دوام عندنا، نقول له تتهنى إن شاء الله بعطلة آخر أسبوع باكر، والأغلبية ونحن وياكم إن شاء الله تعالى عقب ساعات الدوام لصباح يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، عقب ما نخلص دوام الجمعة إن شاء الله نتهنى كلنا بعطلة آخر الأسبوع. فالله يواليكم الصحة والعافية ويحفظكم جميع ويبارك فيكم. بسم الله توكلت على الله يا رب، احتسب يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني، ويسر لي أمري وارزقني وبارك لي فيه. أستودع الله الذي لا تضيع ودائع ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وأهلي وأحبتي وبيتي ومالي ووطني وجميع ما أنعم الله به علي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بالله من كل عين لامة ومن كل شيطان هامة. اللهم وفقنا دائما لما تحبه وترضاه، واجعلنا جميع مفاتيح للخير مغاليق للشر، واكتب لنا الخير حيث كان، واكتبنا دائما من الأخيار الصالحين المجتهدين المخلصين في الأعمال والأقوال والأفعال يا رب العالمين. واجعلنا اللهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأدم علينا نعمك العظيمة. اللهم احفظ الإمارات العربية المتحدة، اللهم احفظ شيوخنا ومعازيبنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل مكروه، واجعل بلدنا دائما واحة أمن وأمان يا رب العالمين، اللهم آمين. دائما نقول لك مستمعينا، الواحد لما يصبح الحمد لله رب العالمين عقب ما يؤدي فرض الفجر ويحصن عمره بالأدعية والأذكار ويقرأ الشيء اللي الله يكتب له إياه من كتاب الله، وبنية طيبة يظهر من بيته يبقى دوامه جميل. موضوع التأمل وموضوع الراحة وموضوع السكون وموضوع الرضا وموضوع القناعة، نعم جميل أن نحن دائما نصبح ونحن مستذكرين هذه النعم العظيمة. ما نقول بأن يعني خلاص هالأشياء هذه، يعني للأسف في ناس إن بتقول له شو لك يا ريال، وين أنا شايف الخير؟ ما شقا وين شايف الخير؟ إنزين أنت بخير، أنت بصحة، أنت بعافية، أحمد الله وشكره. دائما لا تربط الخير أو لا تربط التغيير الجوهري اللي أنت تعتقد أنه جوهري في حياتك إنزين بشيء واحد بس أنت تباه ما صار، شيء واحد أنت تباه ما صار، تربط كل حياتك بهذا الشيء زين، وتعتقد أنك أنت محروم وأنك أنت مرة يعني ما حد خس عنك. لا لا لا، دائما نحمد الله ونشكره. الرضا في الحياة نعمة كبيرة، صدقوني الرضا يعني شعور الرضا نعمة كبيرة. نرضى فنعيش بسعادة. ترضى تعيش بسعادة، ترضى بشو؟ ترضى بكل شيء، ترضى بباب رزقك، ترضى ببيتك بعيالك بموترك، ترضى برضا مب يعني رضا اللي هو بس مجرد كلامه وحمد الله، لكن داخل لا، رضا الداخل يتكلم، رضا بابتسامة، حسنت هي شيء ابتسم، الرضا بابتسامة جزاك الله خير. ها هذا الشيء إن عشت بصدق تراه راحة كبيرة، صدقني راحة كبيرة الرضا. فدائما حمد الله واشكره على أي ظرف وعلى أي وضع. نعم، ومن قناعتك الداخلية يقول هترى من الله، شو مكان هذا من الله، تسمع. فهذا الرضا يعيشك نعمة كبيرة، نعمة وراحة وطمأنينة. الطمأنينة، الطمأنينة تراها كلمة مريحة حتى بحروفها. شوف شو قال، حروفها طاء ميم ألف نون ياء نون تاء مربوطة، طمأنينة. حروفها سلسة، ما بتجيل الكلمة، كلمة الطمأنينة ما بتجيل، لكن تعال لمعناها العميق، معناها عميق، معناها كبير. للي بيتبصر تسمع، واللي بيفطن، واللي بيحكم عقله، معنى الكلمة كبير. شو معنى الكلمة؟ شو معنى الكلمة يا سالم؟ تقولي معناها كبير، معناها سكون النفس، سكون هذه النفس. زين ترى والله النفس مسكينة تكرف، ولا انت حاس فيها يا راعيها؟ النفس هذه مسكينة، خلها ترتاح. سكون النفس وثباتها وعدم القلق، هذه الطمأنينة، سكون النفس. تدرون شو أصعب شيء مر على النفس وراعي النفس يمكن أحيانا ما يحس بهذا الشيء؟ من أصعب الأشياء الشتات، يعني الحالة الضياع هذه اللي يمر بها الإنسان أو يمر بها نفس الإنسان. هو روح ما يشوف فيه شو بلا زي حالة الشتات وحالة الوسواس اللي يمر بها الإنسان أحيانا زين. فشي يستوي الله يطول بعماركم، يتشتت ما يعرف، لا يعرف يتخذ القرار الصح، ولا يعرف يعني يسير المكان الصح، ولا يعرف يستمتع بأي شيء، حتى الأكل اللقمة اللي تدخل فيه ما يعرف يتهنى بها. ليش؟ لأنه هكذا تلقاه سهتان وضايع وما يعرف، ما تعرف شو أصلا، ما تعرف شو اللي يرضي أصلا. فياس أقول لكم الطمأنينة ها شغلة جدا جميلة، سكون النفس قلنا وثباتها وعدم القلق، هذه شغلة. لذلك نسأل الله دائما ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزق طمأنينة النفس، نعم، وهدوء الروح، تسمع. فيقول من أراد أن يعرف ما هي الطمأنينة وما هي السكينة وشو معنات راحة البال، شو يعني راحة البال، شو يسوي؟ يرب التوكل، يرب التوكل الصادق على الله سبحانه وتعالى. زي يقول، هل تظن أيها الإنسان بأن رجل قلبه معلق بملك الملوك سبحانه وتعالى فوق سابع السماء، قلبه معلق بملك الملوك سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته، تظن بأن في شيء يعني يقلقه من 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 مقادير هالدنيا؟ شو بحاتي هذا من 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 الشيء اللي مكتوب له؟ ما بحاتي شيء. ليش؟ لأنه قريب منه، من ربه، من الجبار ذو الرحمة، ما بخلي صدقني حزنك يمر عليك عبث، ولا دمعك يفيض هباء، ولا ظنك الجميل ينطفئ يأس. كل لحظة صبر أنت مأجور عليها عزيزي، كل فقد أنت معوض عليه بكل خير. يعلم سبحانه موضع كسر خاطرك فيجبره بقدرتك، يدبر الأوقات والظروف ليذهلك أيها الإنسان بعظمة ترتيبه. سبحانك يا الله.
صباح الولا. صباح الولا ويا سالم محمد. صباح الولا.
صباح الخير مستمعينا ويا مرحبا وسهلا بالجميع. أصبح بالخير أول بادي على كل إخوانا وخواتنا الموظفين الموظفات النشيطين المبتسمين في الصباح الطيب اللي ظاهرين من بيوتهم ويبون دواماتهم. أتمنى لكم كلكم إن شاء الله سلامة الوصول لوجهاتكم الصباحية من دون أي تأخير. كل اللي كانوا مداومين واللي كانوا مناوبين ليلة البارحة أول بادي أبطالنا في وزارة الدفاع قواكم الله، الإسعاف، الدفاع المدني، الشرطة، كل القطاعات، المطارات، المنافذ، الجمارك، الحدود، المستشفيات، الله وليكم الصحة والعافية ويطرح فيكم البركة ويبارك في جهودكم. مرضانا ما ننساهم من صالح الدعاء، الله يشفيهم عافيهم عفو عنهم قومهم بالسلامة، ونترحم على موتانا وعلى شهداء الوطن الأبرار. أذكر بقنوات التواصل مستمعينا، عندكم أول بادي الرقم المباشر اللي حاب أن يراسلنا، الرقم المباشر إذا عندك خط دو تقدر بشكل مباشر أنك أنت تطرش الرسالة على 1-074-1074، الرقم الجديد الخاص بالرسائل النصية جزاكم الله خير. الطريقة الثانية تطبيق الإذاعة، كانك مسجل محمل التطبيق ومسجل فيه مرة واحدة تروم تطرش عن طريق اتصالات ودو، لكن اللي يطرشون بشكل مباشر من خطوط اتصالات على 1-074 رسائل ما توصل للأسف لأن بعده نظام مفعال فقط ويدو. الله يسعدكم وهنيكم وجريب إن شاء الله يتم التفعيل من خلال شركة إيهاند. اللي بس يتسمعون لكم كل التحية والتقدير، صباحكم دائما نقول خير وبركة وراحة بال. رمسنا عن الطمأنينة، أكمل وأقول مستمع الكريم جميلة عبارة عظمة الترتيب أو التدبير. لمن قلب هذا يكون يعني عايش حالة الطمأنينة فهو واثق أول بادي بأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، يدبر الأمر سبحانه. إذن هي هاي محصلة الطمأنينة، هذا التفكير الجميل للمعاني اللي تأخذك ما بين السكون والهدوء وصدق التوكل. نحن شو نحتاج في حياتنا المزدحمة بالمسؤوليات؟ تدرون شو نحتاج؟ نحن نحتاج يوميا في حياتنا المزدحمة بالمسؤوليات، حياتك هاي الله يسلمك 24 ساعة تراها مزدحمة بالشغل، بالسيرة، بالردة، بالإيميلات، بالتليفونات، باللقاءات، بأمور كثيرة تسمع. مزدحمة كذلك بأشيائك وأمورك الخاصة خلال الفترة المسائية، مزدحمة بالفترة اللي أنت تحتاج أنك أنت تكون فيها روحك، مزدحمة بأمانيك، بطموحاتك، صح ولا لا؟ إذن نحتاج صدقوني جدر مسلم من زمان على الركن الهادئ، الركن الهادي تحتاج أنت، الركن الهادي كذي ما تبى ترمس حد روحك هاتي تختل بعمرك. زين، نحتاج يوميا أن نحن يعني نمارس الطمأنينة والهدوء، نبتعد عن كل شيء ها تسمع، إلا شيء واحد، إلا صدق التوكل والتسليم. الأشياء تتباعا، نعم، والمشاعر تتوالى، المشاعر الجميلة متى؟ اللي تبدأ بالطمأنينة، صدقني اللي تبدأ بالطمأنينة هذه بيها الهدوء والسكينة. إذا الحياة فيها سيرة وردة، شد وجذب، مد وجزر، لكن بين هذا وذاك الباحث عن الطمأنينة وراحة البال هو الناجح. إذا كنا احنا فالحياة مكروفين ومكضوضين وما عندنا فتشة، ندور عن أشياء كثيرة، مادة، كسب، مال، حد شهرة، حد ما أدري، المهم الكل ملتهي بحياته، لكن البعض اكتشف بأن البوصلة هذه غلطت، نعم غلطت، والبعض يكتشف الحقيقة متأخر والبعض يوصلها متأخر، لكن الأساس شيء واحد، أن طمأنينتك في توكلك على ربك. التوكل سعادة، ليش؟ لأنه يجيب الراحة والطمأنينة. نعم، فاللهم اكتبنا جميعا من المتوكلين عليك حق التوكل، وأسعدنا في الدارين يا رب العالمين.
صباح الولا. صباح الولا ويا سالم محمد. صباح
صباحكم الله بالخيرات مستمعين، وحياكم الله ويانا في صباح الأولى. في مقال جميل على طار الموضوع اللي تكلمنا عنه اليوم مستمعين عن الطمأنينة، لكن إن شاء الله إذا في نحاول عقب حول دربك بناخذ ونقرأ المقال هذا، ما نبقى نقطعه، لكن كلامه جدا جميل وشرح طيب عن يعني عن الطمأنينة، ولكن بتفاسير ثانية وجميلة جدا. أحيانا ممكن تغيب عنا هاي التفاسير وهذه الأشياء اللي نعيشها أحيانا بشكل يومي. بقرأ لكم إياه لكن عقب حول دربك يا مستمعين.
حول دربك.
نبدأ ويا شرطة دبي، ورحب أختي سعاد النعيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سعاد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي سالم، إيش حالك؟
طيبين، طيب حالك؟ إيش حالك أنت يا سعاد؟
الحمد لله بخير ونعم، الله يسلمك. أيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الأولى والعاملة فيها، وفي هذا الصباح الجميل ومن خلال متابعتنا لحتى السير والمرور في شوارع إمارة دبي مع دوريات الأمنية، نشاهد الحركة طبيعية في كل من شارع عدميثة وشارع حصة من دبي لوضيب لدبي. أيضا لا تزال الانسيابية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الشندقة والمطار من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس بر دبي لديرة. على ما أبل خط التجاري الحركة طبيعية من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس بر دبي لديرة. ازدحام مروري يبدأ من الشرق دبي في شارع الاتحاد لمستخدمي نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشارع دبي، ولا تزال الزحمة مستمرة في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد وتبدأ من الشارقة لدبي من الجزء الأول للثالث. في الختام نذكر الأخوة السائقين بأن هاتف 999 للحالات طارئة فقط، ونعني فيها طلب 9 في حريق مركبة اعتداء السطو بين مركز الاتصال 901 للحالات غير الطريقة. رافقتكم السلام أينما كنتم، وكل شكل إذاعة الأولى.
شكر موصول لك يا سعاد، وما قصرتي، ومشكورة على التواصل. حياك الله. انتقل وياكم مستمعينا لبوظبي، ورحب أخوي عبد الرحمن عوض من القيادة العامة لشرطة بوظبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي عبد الرحمن.
عليكم السلام والرحمة أخوي سالم، صبحك الله بالخير، صباح جميل لك لجميع مستمعين إذاعة الأولى.
صباح النور والسرور يا عبد الرحمن، ايش حالك؟
خير الله يسلم، طمنا عنك.
طيبين، طاب حالك، ابشرك الحمد لله رب العالمين.
الله يجعلك دوم في خير صحه وعافيه يا رب.
امين ان شاء الله، القايل وكل السامعين.
امين يا رب. فيما يخص حركه السير، حب اطمنك اخوي سالم، حركه انسيابيه باستثناء بعض الطرقات اللي تشهد ان كثافه مركبات، ولكنها ايضا كثافه اقل بكثير من المعتاد. تتمركز على المداخل والطرق الرئيسيه العاصمه من جسر المقطع مصفحة اتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى شارع مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه المصفح، ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة.
جزاك الله خير، ما قصرت، ومشكور على تواصلك أخوي عبد الرحمن.
الله يحفظك.
اليوم بعد ما ردوا ما ردوا الأخوة في شرطة الشارجة، نقول عسى المعنى خير. إن شاء الله أمورهم طيبة، ونشكرهم الحقيقة على التواصل. إنزين مستمعينا، دام إنه ما ردوا فبأقرأ المقال الجميل، يتكلم عن الطمأنينة، كلام يعني جميل جدا. يقول العنوان شي، يقول الطمأنينة تشبه البيت. الطمأنينة، شعور الطمأنينة يشبه البيت. شو البيت؟ سكنك، بيتك، ترتاح، يعني ترتاح بيتك، عرفتي؟ قال، فيقول ليست السعادة ضحكة عالية، وما بي السعادة صورة مثالية أنك تتصور شغلة وطرشة على وسائل التواصل الاجتماعي. على فكرة كنت أقرأ في الفاصل، ما أبغى بعد أضيعكم، لكن شيء بشيء يذكر في شيء قريته، وأتمنى أن يكون صح، أتمنى. هذا في الصين، سامحوني لازم أقول، لأن أخاف أنسى، الله أعلم، بس يعني أنا بقول القانون هذا، يقول قانون جديد في الصين يمنع المؤثرين من إبداء أراهم في مواضيع لا يملكون فيها شهادة علمية. يعني إذا أنت مو بطبيب لا تعطي نصائح طبية، إذا أنت مو بمحامي لا تعطي نصائح قانونية، إذا أنت مو بأخصائي تغذية لا تعطي نصائح في التغذية. باختصار لا تتفلسف، خلك في مجالك وفي الشيء اللي أنت تفهم فيه، وإذا ما كنت تفهم في الأشياء لا تقول هذا قانون جديد في الصين، أتمنى يكون صح. على كل شيء بشيء يذكر، فذكرت الموضوع هذا بناء على اللي يشوف أن السعادة أني أنا لازم كل يوم أصور الكوفي، ولا كل يوم لازم أصور شيء، ولا لازم الستوري يكون في شيء، ولا لازم يومياتي أشارك بها الآخرين، ولا لازم أكون يعني فعلا أنا مؤثر وأنا مشهور واوا إلى آخر. زين، أرد لجزئية الطمأنينة. يقول ليست السعادة ضحكة عالية ولا صورة شو مثالية على وسائل التواصل الاجتماعي. السعادة الحقيقية تشبه شو البيت. يقول شو البيت؟ طيب مكان ما نحتاج فيه للتمثيل، في حد يمثل في بيت؟ مكان لا نحتاج فيه للتمثيل. طبعا الله يعين الريال اللي يضطر أحيانا إذا كان هو يمثل على الحرم، هذا غلط. زين، في بيتك ما تحتاج انك انت تطيح، في بيتك ما تحتاج انك انت تتكربع وانك انت تخاف حد يشوفك والى اخره. في بيتك ما تحتاج ولا تجبر على شرح وجعك، بيتك يا اخي. زين، في 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 عالم سريع، عالم صاخب، عالم ما يرحم، دائما العالم الخارجي برع باب بيتك يطالبك انك تكون اقوى، انك تكون انجح، انك تكون اكثر تحملا واحتمالا. فشي يستوي، شي يستوي برع البيت، تتحول الطمأنينة إلى حلم مؤجل. ليش؟ لأنك تركض حالة الحالة اللي هو مثل ما قلت أنا مساء عنه، عكس الطمأنينة الشتات، حالة أنك أنت مشغول بالك، حالة عدم شعور الارتياح، حالة الوسواس، هكذا حالة الشعور أن الشخص اللي يفوته شيء بهم إلى آخر ذلك. إذا نركض نحن، شيء يستوي، تتحول الطمأنينة لحلم مؤجل، نركض خلفها. فشو خلف الطمأنينة؟ فشو اللي نعتقد أنها تتمثل في الشخص الفلاني، في الوظيفة الفلانية، في المكان الفلاني، في اليسة الفلانية، في الأكل الفلانية، في السيارة الفلانية، في الإنجاز الفلاني، في العلاقات، نعم، في السفرة الفلانية، في المدينة الفلانية. إنزين، سويت هذا كله، شي يستوي، تكتشف متأخر للأسف أنها لم تكن هناك أصلا. أفا، وكل هاللي أنا اجتهدته وسويته، الطمأنينة مو معناته أن حياتك ما فيها مشاكل، لا، بل معناته أن في داخلك أنت أيها الإنسان، في داخلك أنت أختي الفاضلة، في أمن وأمان رغم العواصف، مكان آمن في داخلك، أنك أنت ترد آخر نهار لبيتك ولنفسك. زين، أتي تدخل بيتك دون شعور بالذنب أنك أنت شتبت فلان وعصبت على فلان وشعمت فلان وكلت مال فلان. هاي طمأنينة، أنك تي تسكر باب تسكر الباب على الأفكار اللي لا تودي ولا تي بالأفكار المسمومة، الأفكار الدخيلة، أنك تتوقف شوي عن جلد ذاتك وترحم هذه النفس، أنك تسمح لنفسك أنك تتعب بدون ما تتهمها، لا أنت النفس أنت ضعيفة، لا مو ضعيفة، لحم ودم بني آدم يا أخوي، كم تبغى تكرف هذه النفس، حدها خلاص، وصلت حدها أريحها. تسمع إذن وايدين ما عندهم بيوت، لكن قلة من يملكون شعور البيت. البيت مهم ولا شعور البيت هو الأهم؟ شعور البيت، الإحساس الدافئ اللي يقول لك يا فلان، يا محمد، يا أحمد، يا حصة، يا سعود، يا مريم، يا عاشة، أنتوا بخير، أنتوا بخير. نعم، قلة اللي عندهم هذا الإحساس وهذا الشعور. نعم، حتى لو ما كنت بخير حاليا، بحث عن الطمأنينة، دور عليها، دور عن الطمأنينة. نعم، أحيانا احنا ننسى بأن أكثر شيء تعبنا هو غيابها داخلنا، غياب الطمأنينة في دواخلنا، غياب الأمان النفسي. الأمان النفسي مستمع الكريم، الطمأنينة تشبه البيت. ليش؟ لأنها ما تشترى ولا تفرض، هي أتي ولا تيك فجأة، هي تبنى ببطء، تبنى ببطء، بقرارات صغيرة، بحدود واضحة، وبتوقف شجاع منك أنت عزيزي وأنت أختي الفاضلة. توقف شجاع عن شو؟ عن إيذاء الذات، عن إيذاء الذات. الطمأنينة تشبه البيت، لأنك يوم تلقاها تتوقف عن الهروب وتجلس هكذي على القنفة، تريح جسمك كأنك وصلت، وتتنهد التنهيدة اللي مال الوصول ومال النجاح، وانت مبتسم ومن خاطرك. الله رزقنا وياكم دائما وأبدا الطمأنينة.
صباح الولا،
صباح الولا، صباح الولا، صباح الولا، صباح الولا، في صباح
الولا، صباح الولا ويا سالم محمد.
صباح
يا مرحبا الساعة مستمعين، وحياكم الله ويانا في برنامجكم صباح الأولى. عندنا خبر مستمعين جميل ولقاء حاليا سلمكم الله، نتكلم عنه وبشكل مفصل. أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تجديد رخصتي الاتصالات العامة لكل من شركة مجموعة الإمارات الاتصالات وشركة الإمارات الاتصالات المتكاملة دو لمدة 20 سنة جديدة، استنادا للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديله. حول هذا الموضوع، حول تجديد رخصتي اتصالات ودول لمدة 20 سنة، مستمعين أرحب في اللحظات بالدكتورة سارة أحمد محمد، مهندس رئيسي التراخيص والربط البيني في هيئة تنظيم اتصالات والحكومة الرقمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة سارة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي سالم.
إيش حالك دكتورة سارة؟
الحمد لله، يعطيك العافية أخوي، ومشكورين على هذه الاستضافة الكريمة.
الله يسلمك خليك، ما قصرتي، شكر موصول لك دكتورة سارة. ونحن نبارك لاتصالات ودول حقيقة تجديد الرخص. خبرينا دكتورة سارة والبادي، بالنسبة لمسمات، يعني صحيح هو تراخيص الربط البيني في الهيئة، يعني تقصدون بين الشركتين، أنت ماسكة مشاريع التراخيص بينهم؟
بالضبط، كل المرخص لهم فيما يخص قطاع الاتصالات. نعم، وكل الشركات المتعلقة بقطاع الاتصالات. يعني
جميل،
فعنا أكثر من مرخص لهم
ما شاء الله. زين دكتورة سارة، أول بادي خبرينا على هذا الموضوع والخبر نفسه، شو يعني تجديد الرخصة، وكيف المدة، يعني 20 سنة، وال عادة يعني الشركات المرخصة هذه، هل يعني رخصة تنتهي بين فترة والثانية مثلا، ولا هالمرة بس 20 سنة؟ تفاصيل بارك الله فيك.
إن شاء الله أخوي. طبعا إحنا يعني نتكلم عن أكبر شركتين اللي هم اتصالات ودو كمرخص لهم. موضوع تجديد الرخصة هو 20 سنة، طبعا بالنسبة لنا احنا نتكلم عن إطار للمرحلة المقبلة والقادمة من قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ليش؟ لأن قطاع الاتصالات هو من القطاعات اللي دائما تحتاج استثمارات ضخمة، تخطيط طويل الأمد، سواء في الشبكات أو البنية التحتية أو التقنيات المستقبلية. فلما يكون عندنا إطار تنظيمي طويل الأمد، هذا الشيء راح يعطينا وضوح واستقرار يدعم استمرار الاستثمار والتطوير. فإحنا طبعا في هذا القطاع ما نتكلم عن مجرد مكالمات وإنترنت، إحنا نتكلم عن بنية أساسية تعتمد عليها كل القطاعات. عندك الحكومة الرقمية، عندك البنوك، الصحة، التعليم، النقل، التجارة، حتى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فيعني إحنا إن شاء الله وين راح نبدأ هالعشرين سنة الجديدة؟ نبدأ طبعا من موقع الإمارات. موقع دولة الإمارات قوي جدا، فإذا بغينا نذكر رقم يعكس مستوى هذه البنية التحتية، دولة الإمارات وصلت إلى 99.7% ما شاء الله في انتشار شبكة الألياف الضوئية للمنازل، وتصدرت عالميا للعام العاشر على التوالي، يعني المركز الأول
ما شاء الله.
بالنسبة لهذه الأرقام يعني هي عبارة عن نتيجة سنوات طويلة من التنظيم، الاستثمار، التعاون بين الهيئة والمرخص لهم. وإحنا طبعا شفنا هذا الشيء في العشرين سنة الماضية، شفنا تحول كبير، انتقلنا من مرحلة كان التركيز فيها على توفير الاتصالات إلى مرحلة خلاص الاتصال نفسه صار أساس للخدمات الحكومية الرقمية والمدن الرقمية والاقتصاد الرقمي.
صحيح.
يعني حاليا الشبكة ما عادت مجرد خدمة، لا، هي صارت منصة يقوم عليها جزء كبير من حياتنا واقتصادنا. فعشان تي إحنا لما نجدد الرخص للعشرين سنة، إحنا الحين نبني قاعدة عالمية متقدمة. يعني هذه هي أهم الأشياء. طيب شو راح يشيل الأشياء المختلفة في المرحلة الجديدة؟
نعم، شو هي؟
والمرحلة القادمة إحنا ما راح نركز فقط الحين على توسع الشبكات، أهم شيء عندنا مرونتها، استمراريتها، جودة الخدمات. فإحنا نريد يعني إحنا ما شاء الله شبكاتنا سريعة وكل شيء، لكن الحين نريدها تكون قادرة على الاستمرار والتعافي حتى في الظروف الاستثنائية.
صحيح.
فمن الجوانب المهمة إن شاء الله يعني في المرحلة القادمة هي تعزيز مرونة الشبكات والساعات الاحتياطية وتنويع وسائل الربط الدولي والحد يعني من نقاط الفشل الأحادية، إضافة إلى جودة الخدمات وحماية المشتركين.
نعم. دكتورة، ذكرتي أنه 99% من شبكة الألياف اللي هي الضوئية المنازل، قبل ذكريني كيف كان الانترنت قبل في البيوت؟
هو التوصيل ما شاء الله دائما في ارتفاع، لكن انه يوصل هذه المرحله انت كانك يعني خلاص تكون جاهز، يعني شيء اساسي صار من حق الجميع ومتوفر لدى الجميع. هذه نسبه لما بدت هي في ازدياد مستمر لنسبه ما شاء الله يعني كبيره جدا.
نعم. اليوم حكومه دوله الامارات هذا مطلب رئيسي، ان نحن عندنا الخدمات كلها تقدم من خلال التليفون، وبالتالي يعني من خلال التطبيقات يعني انترنت، والحمد لله اليوم نحن نحظى ببنية تحتية رقمية قوية اللهم لك الحمد. وفي نفس الوقت يعني عندنا القطاع اللي يحافظ أيضا على هذه البنية التحتية الرقمية، المجلس الإمارات الأمن السبراني. اليوم التحديات دكتورة كثيرة، تحديات المنطقة وغيرها، اليوم يجب أن يكون عندنا أيضا رؤية استباقية في جزئيات الاتصالات هذه، مثلا موضوع الربط الدولي مثل ما ذكرتي، أنظمة الأنظمة الأرضية، الكابلات البحرية، وايد أشياء في الموضوع هذا. والزبدة والخلاصة يحتاج أن شبكتنا تكون أكثر ذكاء وأمان وسرعة واعتمادية. طيب يعني إلى أي مدى ممكن الشركتين بيشتغلون في تطوير كل ما سبق ذكره بشكل مفصل، وتطبيق هذه الرؤية والاستراتيجية الحكومية في كل ما سبق ذكره؟
على العكس، يعني ما شاء الله الجميع المرخص لهم يقومون بعمل جبار.
نعم.
احنا نقدر نشوفه يعني من خلال التطبيقات حوالينا، واهم شيء انهم خلاص تخطوا الحين مرحلة ريادة الاتصال، دخلنا احنا في مرحلة ريادة الذكاء وبناء هذه الشبكات ان تبني اقتصاد المستقبل. يعني إحنا واصلين إلى هذا النوع من السرعة، أخذين بعين الاعتبار أمور المرونة والأشياء اللي تفضلت في ذكرها سابقا. فإحنا الحين عنا يعني كيف نخلي الشبكة، إحنا ما شاء الله وصلنا في مرحلة التغطية والسرعة وكل شيء، الخطوة القادمة عندنا اللي هي كيف نخلي الشبكة أذكى. يعني الحين بيكون يعني تركيزنا بإذن الله على الذكاء الاصطناعي في تشغيل الشبكات، إدارة الموارد، رفع الكفاءة والاعتمادية، الاستجابة بصورة أسرع. فبالتالي الشبكة في المستقبل يعني إضافة إلى أنها مجرد يعني بنية تحتية تنقل البيانات، راح تكون بنية أكثر ذكاء تدعم اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات المستقبلية. يعني باختصار العشرين سنة الماضية رسخت ريادة الإمارات في الاتصال، والطموح للعشرين سنة القادمة ترسيخ الريادة في الذكاء.
ترسيخ الريادة في الذكاء واقتصاد
هذا إن شاء الله إحنا شغالين عليه.
أنتوا شغالين عليه، أقصد يعني هل التوجيه أي من المرخصين من قبل الهيئة، مجلس إدارة الهيئة، ولا يعني التوجه
دائما يكون في تنسيق وتعاون مستمر مع المرخص لهم؟
نعم،
والحمد لله رب العالمين نتج عنه يعني هذا تجديد الرخصة.
كلمة المرخص لهم نطري فيها الشركتين ولا في شركات ثانية؟
المرخص لهم فيما يتعلق بتوفير خدمات قطاع الاتصالات، في شركات ثانية اللي تقدم مثلا الخدمات الراديوية وخدمات قطاع الفضاء، وعندنا هذه اللي هي الخدمات الكاملة اللي هي الاتصالات ودو ضمنهم.
جميل. الأشياء اللي طريناها وذكرناها في جزئية التطوير وغيره وغيره، هذه يطبق على كل المرخص لهم صحيح؟
أكيد أكيد.
طيب السؤال الأخير أساس بس يعني أنا بقربة للمستمع الكريم، دائما موضوع الانترنت هذا يعني مهم في كل دول العالم ما في شك، وموضوع الواي فاي وتواجده وموضوع الداتا والبيانات إلى آخر ذلك، ما أتكلم عن الباقات وهذا أكيد، لا أتكلم اليوم عن من اللي يحدد سرعة الانترنت على سبيل المثال، يعني أي نظام دولي يحدد هالشيء، ونحن كدولة إمارات مقارنة بباقي الدول يعني نحن وين في هالجزئية؟ هل يعني في دول يعني كفاءة وسرعة الانترنت والبيانات هذه اللي تنقل على مدار الساعة أسرع عنا، ولا نحن في المكان الصح، ولا شو نحن وين بالضبط عالميا دكتورة سارة؟
نحن ما شاء الله دائما نسعى إلى الريادة العالمية، ودائما نقارن نفسنا مع الدول المتقدمة ونعمل على التطوير والتحسين المستمر دائما عشان نحافظ على المركز الأول. وهذا الشيء اللي وصلنا نحافظ على المركز الأول للعام العاشر على التوالي، فما شاء الله إحنا اللي حين قدوة لغيرنا في هذا المجال بفضل الله، ثم التعاون المستمر والتنسيق المستمر والجهود والجاهزية.
الحمد لله رب.
الحمد لله.
أنا أشكر تواصلك مرة ثانية دكتورة سارة، شكر موصول للفرق اللي تشتغل وياكم في الهيئة الموقرة، ما قصرتوا على جهودكم الطيبة الجبار اللي تبذل لمجلس إدارة الموقر في الهيئة. مشكورة دكتورة سارة أحمد محمد، مهندس رئيسي التراخيص والربط البيني في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. بارك الله فيك.
العفو أخي محمد، مع السلامة.
يا مرحبا، حياك الله. يا هلا يا هلا. نكمل وياكم مستمعينا عقب هالفاصل.
صباح الولا. صباح الولا ويا سالم محمد. صباح
الولا. حياكم الله مستمعينا، ويا مرحبا بكم جميعا في برنامج صباح الولا في ساعة الثالثة. أذكر مستمعينا الدبي للتمر إن شاء الله بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سلمكم الله، من 16-22 شهر 1-2027، تضمن شوطين، كاس تمرة البيت عام وكاس تمرة البيت دبي. فإذا أنت مهتم بارك الله فيك وعندك بيعة خاصة في النخل والتمر تحديدا، سجل على موقع hhc.gov.ae وخذ لك مكان، وإن شاء الله الشباب يتواصلون وياكم وإن شاء الله بيخبرونكم عن طريقة المشاركة في دبي للتمر 2027. برد إن شاء الله لمقال الدكتور جمال النقبي، أعطانا اليوم مقال جميل دكتورنا يزاه الله خير، لكن عندي بعد موضوع بنطرحه مستمعينا وخلاف إن شاء الله أرد لي المقال. يتم مستمعين الاحتفاء باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء سنويا، واللي يوافق اليوم تاريخ 13 أغسطس من كل سنة، بهدف نشر الوعي حول هذا الأمر وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة حول التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وكذلك تذكير بأن كل شخص صدقوني عنده القدرة على إنقاذ حياة إنسان آخر من خلال التبرع. والحمد لله رب العالمين، الدولة اليوم تبذل جهود متقدمة في تنظيم التبرع بالأعضاء وفق أعلى معايير الجودة وأخلاقيات الممارسة الطبية. يمكن البارح تكلمنا عن هذه الجهود، لكن اليوم وفي اللقاء التالي بنتعرف وياكم على دور المدافع المستقل عن حقوق المتبرع الحي. أرحب في اللحظات مستمعينا بالدكتورة دينا محمد القدرة، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في دبي الصحية، محامي المتبرع الحي ضمن برنامج التبرع بالأعضاء. دكتورة دينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سالم، وشكرا على اتاحت الفرصة لي للمداخلة في هذا اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء.
الله يسلمك، شكر موصول لك. وأنا بقول حق المستمعين إذا تسمحين، ما شاء الله دكتورة دينا مستمعة دائمة جزاها الله خير، ونتشرف بها أكيد، وفي نفس الوقت يعني هي بادرت بطلب يعني أن تعرفنا جميعا على هالجزئية، جزئية محامي المتبرع، فشكرا لك على المبادرة الطيبة دكتورة دينا، وجهودك أكيد مشكورة ومقدرة، كل ما تبذلينه أنت وفريقك المتميز في دبي الصحية وفي مستشفياتنا. بارك الله فيك دكتورة. يعني جميل المسمى، يعني دكتورة ومحامية في نفس الوقت، ما شاء الله.
صحيح، يمكن شوي أوضح شو هو محامي المتبرع. طبعا سابقا كان التبرع بالأعضاء يتم بصورة كاملة من الناس اللي هم الميتين دماغيا، أو اللي هم اللي فاقدين للوعي، بيكون مسبقا أهلهم أو هو كان عاطي مثلا تعليمات أو وصية إنه يتبرع بالأعضاء لما مثلا يموت سريريا أو حادث سيارة والمريض يعني ما في مجال خلاص مشخص أنه ميت دماغيا. بالتالي يتم التبرع بالأعضاء، وبالتالي ما في حد، أنه ما في مجال أحد يحامي عنه، لأنه نعتبره مع احترام المقولة أنه ميت. أو بالأحرى لو تبرع بهالأعضاء بيموت. ولكن هناك الحين صارت الفكرة وطبقت في على مستوى الدولة طبعا برعاية اللجنة الوطنية للتبرع بالأعضاء من المتبرعين الأحياء. في الأحياء طبعا ما لازم تكون هاي المنظومة تتم خلال إجراءات وقوانين مسننة وتعليمات مشددة من اللجنة الوطنية للتبرع بالأعضاء، عشان ما يكون هناك أي مخالفة قانونية أو مثلا تسيب أو كذا. فطبعا دولتنا الحبيبة تحرص كل الحرص على هذا الموضوع، أنك يتم في منظومة قانونية 100%. وبالتالي تم اختياري، وهاي وظيفة تعتبر تطوعية بحتة ما لها أي عائد، أن أكون محامي للمتبرع الحي. الحين في عندنا في المنظومة متبرع حي، ولذلك نحن الفكرة باختصار أن نجاح زراعة الكلى، طبعا كل حد يشوف أنه والله في متبرع، في عفوا مريض فشل كلوي ويحتاج إلى كلى بصورة ضرورية عشان نعيد بالحياة وعشان نعيد حياة النشاط الطبيعي وكذا، ولكن هناك جانب آخر اللي هو من اللي يتبرع له بهذه الكلى. وبالتالي عملية نجاح زراعة الكلى هاي لا يقاس فقط بسلامة المتلقي ونجاح الزراعة والعملية والدكاترة والجراحين، ولكن أيضا بأن يخرج المتبرع من هذه التجربة وهو آمن صحيا نفسيا ومحفوظ الحقوق، وواثق أن قراره كان قراره وحده، يعني ما حد تدخل في هذا، ما حد غصبه، ما حد ضغط عليه سواء من
أهل. نحن كيف نضمن هالشيء دكتور، أن القرار هذا من إرادته ومدون أي تدخل أو ضغط عائلي أو اجتماعي أو مادي حتى أحيانا؟
صحيح. نحن نضمن هذا الشيء من خلال أن أنا كمحامي المتبرع أقيم هذا المتبرع، تتم مقابلة شخصية معه وحده، ما في أي حد ثاني وياه، نتأكد أن القرار نابع من قناعته الشخصية. يعني مثلا على سبيل المثال، في أب يبغى يتبرع لولده، وهذه كانت حالة يعني فعلا صارت، طبعا تعرف ان الاب يعتبر على ولده تكون بصفه طبعا بكامل حريته وبكامل قراره وبكامل رضا
درجه اولى
في نفس الوقت درجة أولى صحيح ولكن ما نبغى يكون مثلا إنه والله أنت انضغط عليك مثلا من قبل الأم من قبل لأنك أنت مثلا موافق جينيا ما نبغى ندخل في تفاصيل اللي هي خلاص أنت متوافق جينيا مع هذا المريض وبالتالي أنت الوحيد اللي تتوافق وياه ولذلك أنت لازم أنك أنت تتبرع له أنت لازم لأنه حرام هذا الولد فيه فما يبغى المتبرع يحس لا بتأنيب الضمير ولا أنه انضغط عليه سواء ماديا سواء نفسيا سواء اجتماعيا عائليا في مثلا ريال كان يبغى يتبرع لأخوه الكبير منو يعرف ان مثلا هذا المريض ما انغصب لان انت الوحيد اللي بتنقذ اخوك انت الوحيد اللي في ايدك ان هذا الريال يحيى ما يدخل في مشاكل الغسيل وهالامور هاي فانا كمحامي المتبرع اقابله وعندي مثل تشيك ليست يعني دستة اشياء لازم اني انا استوفيها في القائمة وأتأكد أن هذا ما كان عليه أي ضغط ولكن هو كان رأيه متمسك فيه بكامل قواه العقلية وبكامل حرية ما انضغط عليه أبدا فعندنا أمور معينة ولكن إذا حسيت في أي لحظة أن هذا المتبرع انضغط عليه أو في إشارات أو علامات مثل ما يقولون ريد فلاج أن علامات إشارات إنذار بالتالي أنا أقدر كمحامي متبرع أني أوقف كل هاي المنظومة العملية بكبرها تتوقف أقول للجراحين أنه والله أنا حاسة أنه في ضغط فيه ويمكن هو محرج أنه يتكلم في هذا الموضوع
طيب دكتورة يعني حق للمتبرع هل يحق له أن سلم إن شاء الله يتراجع عن قراره يعني صحيح. يتراجع عن قراره بس في وقت حرج يعني بمعنى ان انت قابلتي مقتنع وكل شيء لكن من باكر وقت العمليه تراجع عن قراره كيف نحافظ على خصوصيه هذا الشيء طيب
هذه نقطه مهمه جدا لازم حتى المجتمع يعرفها ان المتبرع له الحق الكامل انه يتراجع عن التبرع في اي مرحله من قبل
ما في شيء يلزمه
ما في شيء يلزمه ابدا هو بكامل حريته تبرع وهو بكامل حريته يقدر انه يتراجع عن قراره بدون أن يحس بالذنب ولا يتعرض لأي ضغط ولا أن حد يلومه مثلا بسبب قراره ومسؤول هذه مسؤولية محامي المتبرع حماية هذا الحق والحفاظ على الخصوصية تماما بدون أي حتى معرفة أي أسباب بحيث لا يكون مضطر لتبرير حتى قرار أمام العائلة أو أمام المتلقي يعني أنت في عندك واحد قدامك ولدك مثلا ولكن قرر في فجأة أنك أنت ما تبى تتبرع ولذلك الهدف أن يبقى هذا التبرع عمل إنساني بحت قائم على الإرادة الحرة والموافقة المستنيرة ليس على الضغط أو الإلزام
نحن الحمد لله القوانين هذه تكفل وتضمن لكن موضوع ما أدري إذا في دول ثانية أو بشكل عام يعني موضوع الماديات يعني كيف أنت كمحامية تأكدين أن إذا كان مثلا مش درجة أولى درجة رابعة مثلا يعني هو سبحان الله حسيت أن الموضوع فيه شيء يعني مقابل مادي شو التصرف يكون
الحين مثل ما يعني تكلمت إن إذا أنت حسيت إن هذا الأمر فيه نوع من الشيء لا قانوني بالتالي مثل ما خبرتك أنت تخبر كمحامي تخبر الدكاترة اللي هي المنظومة الأخرى الفريق كامل وكلنا سبحان الله في نوع من التواصل بيننا وبين المنسقين حتى على مستوى الدولة وعلى مستوى اللجنة الوطنية إن أنا أشعر أو أحس أن في مثلا شيء حتى ذاك اليوم من ضمن الجراحين نفسهم قال لي دكتورة تراجية قلت أنا ما حسيت أنه كان في دافع مثلا شخصي أو كذا للتبرع يمكن أنت عندك مثلا شك أو كذا فيكون في تواصل واستشارات بين الجراحين وبين محامي المتبرع وسبحان الله في النهاية هذا شيء إنساني بحت سواء من المحامي أو من المتبرع
ممتاز اللي تكلمنا عنه حاليا في جزئية التبرع هو للمتبرع الحي صحيح اللي هو جاي بكامل قواه العقلية ويبغى يتبرع بالكلية مثلا كأعضاء تكلم أو جزء من الكبد شيئين ولا في شيء ثالث بعد
هو التبرع بالأعضاء يشمل أكثر من عضو إحنا حاليا في صدد في الإمارات التبرع بالكلى هذا البرنامج اللي ماشي حاليا نعم
بالكلية. طيب دكتورة هل توضح الصورة كاملة للمتبرع في جزئية اللي هو مثلا حياته ما بعد التبرع كيف تكون يعني هل يأثر على صحته مثلا يعني كل هالتفاصيل الأشياء المتوقعة لا قدر الله اللي ممكن تحصل له جراء يعني أنه بيشتغل وبيعيش على كلية وحدة
صحيح، سؤال جميل. خلال اللقاء مثل ما قلت يكون في اللقاء مثل العيادة أو استشارة كاملة، نعطي كامل الوقت للمتبرع. طبعا الدكاترة اللي هم، ما أنسى دور الفريق اللي هم الجراحين ودكتور الكلى والأطباء اللي هم الباطنين اللي هم أصلا تحت إشراف دقيق للمريض سواء المتلقي أو المتبرع. ولكن من ضمن المنظومة هاي يجي دوري أنا عقب ما الدكاترة هاي رتبوا واختاروا المتبرع وكل شيء، يجيني أنا أني أنا أكد أن هاي المسائل كلها أخذت في الاعتبار. يعني مثلا قرارك يا متبرع كان تطوعي بحت بدون أي ضغط أو إكراه، هذا واحد. بعدين أنا خبره ترى شرحوا لك الأطباء أن أنت بتتبرع، ولما نأخذ هاي الكلى أو العضو بيكون هذا ما يرجع طبعا للجسم مرة تانية، صح ولا لا؟ نعم. فيقولي نعم أنا مع كل هذا، أنا بعدني أنا قائم على رأيي ومصر على أني أنا أتبرع. الشيء الثاني مثلا أنت بتكون في على سبيل المثال بكلى واحدة في المستقبل، هل ممكن مثلا أنت تعرف أن في المستقبل إذا جاسك السكري أو الضغط أو الأمراض الأخرى الباطنية بعد ممكن أنت تنتهي بفشل كلوي وبعدين أنت تدخل في مشاكل صحية وكذا، بعد كنت قائم على هذا القرار؟ أي نعم. وشي فأنت لازم تفهم على التوابع مع الموضوع. نعم.
في حال تقدم العمر وغيره كل هالأمور هاي أمراض المزمنة.
صحيح صحيح. ولازم تعرف ان بما انك عندك كلى واحدة تحتاج انك تتابع باستمرار مع الاطباء عشان تضمن سلامة هاي الكلى اللي موجودة، لانها تعتبر شيء ثمين مثلا. فيقول لك نعم انا عارف. رغم كل ذلك مثلا يقول لك يعني انا اخر شيء اوقع ان هذا المتبرع خلاص اخذ قرار وقرار لا رجعت فيه، ولكن مثل ما قلنا ما زال يحفظ الحق في انه ممكن يتراجع في اي لحظة.
جميل. العملية نفسها يعني، سامحنا طولنا عليك دكتور، أنا آسف بس
طبعاً.
يعني الموضوع مهم، موضوع العملية هي طويل، عملية نقل كلى أو نعم هي عملية تنقل من مريض لمريض، والمريض الثاني يعني المتبرع أو المتبرع له يكون يعني في نفس غرفة العمليات، ولك بس ما أشوف في الأفلام والوضع مختلف.
حالياً لا، إذا كان المتبرع شخص بالغ يتم في مستشفى، وإذا كان طفل يتم في مستشفى آخر اللي هو مستشفى الأطفال. حاليا عندنا مثلا على مستوى، أنا أتكلم على مستوى صاحب بيت.
لا بس عفوا، البالغين يعطون حق الأطفال؟
نعم
يعطون.
نعم. ما في حجم كانوا حاليا من مثلا أمهات للأولاد أو من الآباء لعيالهم.
الله الله
اللي صاير حاليا. نعم
سبحان الله.
وهذا شيء يعني إنساني بحت، والحمد لله أن صارت هاي الأمور روتينية جدا، والحمد لله تجرى بسلاسة في دولتنا الحبيبة. الحمد لله
الحمد لله رب العالمين. يعني المستشفيات اللي ذكرتيها في دبي الصحية يتم العملية أخطري نفس الوقت، يعني يأخذون كلية من هنا من المتبرع يوصلونها اللي هو المتبرع له، صح؟
نعم
نفس اليوم يعني ولا؟
صحيح صحيح نفس اليوم. عشان نضمن طبعا ان تنتقل ب يعني تكون ان عمليه الاستشفاء تكون ان شاء الله زينه.
نحن يعني بصراحة يعني حبينا نطرح الموضوع في هذا اليوم، وأنت تشكرين على طرحه. طيب الدكتورة دينا،
الله خير.
أنا بنبين جهود الدولة كيف في مجال إحنا قاعدين نشتغل، وكيف نشتغل في هالجزئية، وكيف جهود الدولة في تنظيم التبرع بالأعضاء، وكيف المعايير العمل هذا وأخلاقيات هذه الممارسة الطبية بشكل صحيح. اللهم لك الحمد. فأنت وضحتي أن جانب ما كنا نعرفه، بارك الله فيك، ومأجورين على عملكم. أنت متطوعة في هالجزئية دكتورة دينا، ما قصرتي والفريق اللي وياك، أشكرك مرة ثانية.
الله يسلمك. ممكن أضيف بس جزئية، نحن حاليا بصدد أن احنا نحط قوانين ونحط برنامج تعليمي لمحامي المتبرع الحي. يعني مثلا حاليا في دينا، بس إن شاء الله في المستقبل أنا بصدد مع الفريق طبعا العامل عليه، ولهم كل الشكر، أن نحط برنامج تعليمي تدريبي للمتبرعين إن شاء الله المستقبليين. يعني حد مثلا بي باكر ان نحتاج الحالة قياسة تزيد، فبالتالي تحتاج انت اكثر متبرع على اكثر من مؤسسة، على اكثر من مكان في موقع، فمش انه مثلا يكون واحد وانما ناس، عشان هاي العملية ان شاء الله تستمر وتكون سنة حسنة ان شاء الله بعدنا.
والله في ميزان حسناتك، ما قصرتي، بارك الله فيك، ومأجور على هالعمل الطيب دكتورة دينا. شكرا جزيلا لك دكتورة دينا محمد القدرة، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية دبي الصحية، محامي المتبرع الحي للكلى ضمن فريق التبرع بالأعضاء. يا مرحبا وسهلا، بارك الله فيك.
مع السلامة، يومكم سعيد، مع السلامة.
الله يحفظك. نكمل وياكم مستمعينا عقب هالفاصل.
صباح الولا، صباح الولا ويا سالم محمد.
صباحكم الله بالخيرات مستمعينا، ويا مرحبا الساعة بكل اللي سمعنا عبر الأثير ومكمل ويانا ما شاء الله استماع البرنامج لآخر. قواك الله وإن شاء الله توصل لوجهتك الصباحية بالسلامة، والله وليكم الصحة والعافية. الدكتور جمال مطرش مقال يقول جزاه الله خير في مشاركته اليوم، زين الناس اللي ما شاء الله عليهم كانوا بارك الله فيكم مشكورين اللي علق على موضوع التبرع وغيره. والله نحن يعني جزاه الله خير دكتورة دينا حاولنا ان يعني نعرفكم على هالجزئية، وأمانة هالمبادرة كانت منها بارك الله فيها ومحامي المتبرع، ونشوف يعني نركز على جهود الدولة كيف يعني مهتمين بأدق التفاصيل. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعم العظيمة. يقول الدكتور جمال بطاقتك الائتمانية في السفر مزايا وخفايا، ناوي السافر الحين أو بعدين، شوف عندك من شوف شو عندك من مزايا في بطاقاتك البنكية الائتمانية تنفعك في سفرك، وشو عليك من رسوم ومبالغ نظير استخدامك الخارجي لها، ضروري تأكد. نعم بطاقتك الائتمانية قد تحملك مزايا ومنافع تفيدك في سفرك وانت ما عندك خبر عنها، ولدها انك تدفع مبالغ على خدمات تجهلها متضمنة في بطاقتك، وكذلك مع أنك تدفع رسوم سنوية محترمة لتجديد بطاقاتك، وقد تكون مطلع على منافعها داخل البلاد وكيف تستخدمها، وفي الخارج لم تتوقع وجود مزايا ومنافع لها وراحت عليك، فلا تقول راحت عليك أول فلا تخليها تروح عليك ثاني وثالث مرة. الدكتور ظاهر مريت بهالموقف أنت. يقول قبل السفر خذ لك دقائق، افتح التطبيق البنك وتصفح ما بداخله، وإذا لم تلقى إجابة تواصل مع البنك مباشرة ولا تنتظر، واسأل ما هي المزايا اللي توفرها بطاقتي خاصة في السفر، وما هي الشروط الاستفادة. بعض البطاقات الائتمانية توفر لحاملها مجموعة أو بعض المزايا مثل دخول صالات المطارات، عروض وخصومات على الفنادق، خدمات نقل، مواصلات، تأمين سفر، تغطيات مرتبطة بفقدان الأمتعة أو تأخير الرحلات، ونقاط وأميال ومكافآت وغيرها. قد تكون هناك شروط إضافية كن على علم بها، مثل ضرورة شراء تذكرة السفر بالبطاقة، تحقيق حد أدنى من الإنفاق، تسجيل مسبق، وأن تكون الزيارات محددة بعدد معين. قبل أن تستخدم بطاقاتك بالخارج انتبه لا تتجاهل رسوم المعاملات الدولية، اسأل البنك عن الرسوم اللي تفرض عليك عند الاستخدام، انتبه لسعر صرف العملة، لا تسحب من البطاقة الائتمانية إلا عند الحاجة، فعل التنبيهات الفورية قبل السفر، لا تترك بطاقتك بعيدا عن نظرك خصوصا في المطاعم الفنادق وبعض نقاط البيع، احتفظ كذلك برقم الطوارئ الخاص بالبنك حتى تتمكن، طبعا خارجي يتكلم الدولي، حتى تتمكن من إيقاف البطاقة، راجع كشف البطاقة بعد عودتك، من الأفضل أن يكون لديك وسيلة دفع بديلة مثل بطاقة أخرى مع مبلغ نقدي مناسب لحالات الطوارئ. في الختام اجعل شعارك في السفر راقب بطاقتك لحظة بلحظة ولا تنتظر حتى نهاية الرحلة. ما شاء الله عليك، مشكور مشكور دكتورنا جمال، ما قصرت وبارك الله فيك وتسلم على المشاركة. انزين رسالة تقول، لا هاي عفوا ما برسالة، خبر الرسالة احنا قريناها، تمت رسالة أخونا أبو مسعود، جزاك الله خير أبو مسعود، يقول فمشاركته بعد. السلام عليكم أخي سالم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أسأل الله أن تتوالى عليكم نعمة فلا يبقى لكم همًا ولا سقمًا ولا ضائقة، وأن يحفظكم من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وتقلب الدهر، وأن يفتح عليكم أبواب الخيرات والمسرات، ويبعد عنكم السوء والأذى والمضرات، وأسأل سبحانه وتعالى أن يطيل بعمركم ويحسن أعمالكم ويحفظ لكم كل عزيز عليكم من كل سوء ومكروه ويرزقكم نعيم الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، صلوا على نبي جماعة الخير، جزاكم الله خير. صباح الخير لك يا أبو محمد ولطاقم البرنامج الراقي ولكل مستمعين، أخوكم أبو مسعود. صباح النور والسرور يا أبو مسعود، وجزاك الله خير ومشكور على رسالتك ومأجور. تطلقها، هذا خبر، تطلقها دائرة الأراضي والأملاك مطلع سبتمبر بفائدة صفرية، هذا بيكون في شهر 9. شو السالفة؟ مبادرة جديدة للتأجير الميسر في دبي، استأجر الآن وقسط على 12 شهر، يعني شهري بيكون الإيجار. تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق مبادرة نوعية للتأجير الميسر تتمثل في خدمة استأجر الآن وادفع لاحقا. اسم الخدمة Rent Now Pay Later، بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، وذلك في مطلع شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير حلول أكثر مرونة للمستأجرين وتعزيز سهولة الوصول إلى السكن. انزين، يقدرون من خلال هذه المبادرة الأفراد أنهم يعني يستأجرون الوحدات السكنية من دون سداد القيمة الإيجارية الكلية مقدما، على أن يتم سدادها لاحقا بالتقسيط على فترات توصل 12 شهر من دون تطبيق أي فوائد على المستأجر جراء عملية التقسيط، وذلك وفقا للآلية اللي يجري إعدادها حاليا. الفوائد صفر. انزين، هذه مبادرة جديدة من الأراضي، دائرة الأراضي، جزاهم الله خير. من الأخبار يقولكم بدء تطبيق اللائحة الجديدة لمكافحة الغش التجاري اليوم، إلزام المزودين بسحب البضائع الفاسدة والمقلدة خلال 24 ساعة. طيب، يبدأ اليوم رسميا العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري. وألزم القرار الجديد المزودين بالتوقف الفوري عن بيع أو عرض أي منتج مخالف، مع اتخاذ إجراءات حازمة لسحب المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من الأسواق والمخازن خلال مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة فقط من تاريخ تسلم الإخطار الرسمي. ونصت المادة الخامسة من القرار الخاصة بآليات سحب البضائع المخالفة على أن في حال ثبوت وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة فلوزارة الاقتصاد والسياحة والسلطة المختصة بحسب الأحوال إذا صدر قرار بسحبها إجراء أو اتباع الإجراءات اللي تبدأ بتوجيه إخطار للمزود عبر وسائل إخطار معتمدة بالتوقف فورا عن البيع والعرض والقيام خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تسلم الإخطار باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البضاعة من الأسواق والمخازن، إلى جانب إبلاغ مراكز البيع والجهات كافة اللي تم تزويدها بالبضاعة بوجوب سحبها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تسلم الإبلاغ واتخاذ ما يلزم لاستردادها وسحبها من التداول، مع تزويد وزارة الاقتصاد والسياحة أو السلطة المختصة بما يثبت تنفيذ إجراءات الإبلاغ والسحب والاسترداد. حلو الموضوع هذا، هم يطرون المغشوشة ويطرون كذلك المقلدة والفاسدة، نعم أن هذه تنسحب من الأسواق. وعلى فكرة موضوع المغشوش هذا أو الـ الغير أصلي موجود، يعني مشكلة حين الموضوع هذا توسع بشكل كبير. وفي مشكلة ثانية نبلس الحد والوزارة البيع عن طريق الأونلاين أو التسوق اللي عن طريق الأونلاين، اليوم يعني كثيرين يشترون كل أشياء بما فيها الفيتامينات والكريمات والمستحضرات كلها عن طريق الأونلاين. طيب أنا شو ضمني أن الموقع الفلاني اللي يعرض هذا المستحضر هذا يعرضه بشكل أصلا فرق في السعر، فرق بين اللي ينباع في الأونلاين وبين اللي ينباع في الصيدلية، فش دران إنه هو صدق هذا أصلي المنتج هذا أصلي ولا المنتج هذا مقلد، لأنه التقليد مشكلته أنه موجود بشكل كبير. فنتمنى أن بعد غير منافذ البيع، غير المحلات، غير الأسواق، أيضا في التجارة الإلكترونية تكون الرقابة بنفس هذه الصرامة وشد كذلك، لأن حاليا نسب كثيرة من الناس ودين ترى تسوق عندهم أصبح إلكتروني. ف فيحتاج أن شو نركز في هذه الجزئية ونحاول نتواصل بالوزارة نشوف شو الموضوع إن شاء الله. من الأخبار مستمعينا، ثلاث مبادرات استراتيجية لتعزيز رفاه موظفي حكومة دبي، جزاهم الله خير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي. وصلنا وياكم مستمعينا لختام البرنامج. في الختام أشكر كل من تابعنا وكل من تواصل ويانا، نلتقي بكم إذا الله أراد باكر إن شاء الله صباح الجمعة بنفس موعدنا. سامحوني على القصور، فمالنا
صباح الولاء.